السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع هذا الموضوع الخطير ألا وهو سماع الكذب. ولقد عرفنا هذا الوصف في كتاب الله عز وجل لليهود، للمغضوب عليهم، سماعون للكذب أكالون للسحت. فوجدنا لما أن هؤلاء سماعون للكذب، كيف يتسمعون لأحبارهم ولحاخاماتهم ولقياداتهم، ثم كيف ذهبوا إلى إخوانهم من أهل الكتاب في أوروبا وغيرها وأمريكا وفي الشرق والغرب، وكيف استحمروهم فصاروا سماعين لهم، فكلهم سماعون للكذب. ثم لما فرطت الأمة في هذا الدين واتخذت القرآن مهجورا، وتركت طريقة القرآن وتلاوة القرآن حق تلاوته، وجدنا أن الله عز وجل قيض للناس قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، قيض لهم دعارا ومرتدين وخولة ذهبوا إلى بلاد الغرب والشرق فتسمعوا من هؤلاء الذين هم أصلا سماعون للكذب، فتسمعوا للكذب وأشربته قلوبهم، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ثم جاءت هذه الفئة العلمانية الفاجرة الدائرة الكافرة الخائنة إلى بلاد المسلمين، فنشرت الكذب في بلاد المسلمين، وتسمع أكثر المسلمين لهذا الكذب، بمعنى أنهم فهموه وأنصتوا له وقابلوه، أو على الأقل أعرضوا عن مقاومته وأعرضوا عن دفعه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالوصف الذي ذهب باليهود إلى الخلود في النار وإلى الحضيض وإلى غضب الجبار، إنما هو أصلا سماعهم للكذب، بمعنى قابليتهم للكذب، ومعنى تأثرهم بالباطل وإعراضهم عن الحق وعن مدارسته. فأن ينتقل هذا الوصف إلى المسلمين فذلك شيء خبيث جدا، شيء محزن ومخجل أن ينتقل هذا الوصف إلى كثير جدا من المسلمين. فلما حاولت أن آتي بالأمثلة وجدتني فعلا لن أنتهي إلى أن نلقى الله عز وجل ونحن نضرب الأمثلة على سماع الكذب. ويكفيك أن تتفرج على هذه الشاشة الملعونة الآن بما يبث فيها من البرامج الملعونة، يعني تتفرج فقط على كيد الشيطان ومكر شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أن تتفرج على زخرف القول، وكيف أن الشهوة فيها بلا حدود، وخصوصا بشهوة المرأة والتي بدأها اليهود مع الأوروبيين، كذلك في هذه الشاشة الآن لا تكاد تجد لحظة تمر إلا وفيها رجل يتكسر ويتشكل ويتغنج كالمرأة، ويغني بصوت رقيق يؤثر في النساء السماعات للكذب المعرضات عن القرآن، ثم تجد معه نساء عاريات كاسيات، ثم هن يتلوون ويتلاعبن ويملن ويتراقصن ويملن هكذا، تعرف. وهذا شيء عجيب الآن. فالشهوات حدث ولا حرج، الغناء أصلا رقية الزنا، فكيف بهذا الذي صوته يؤثر في النساء، ثم كيف بمن معه من النساء الخليعات الداعرات، وإنهن ليخترن على سمع وبصر من العلمانيين الداعرين. تختار المرأة الجميلة وتختار ممن تستطيع أن تتحرك بجسدها كيفما تريد، وأن تتلوى وأن تترقص كيفما تريد، كل لا تكاد تجد لحظة إلا والشيطان يبث على الناس هذا الخطر، وبعد ذلك تصير الشبهات أمرا سهلا، ويجلس الإنسان ليأكل برسيم العلمانية. العلمانيون يقومون بحش البرسيم وبقطع البرسيم وبحفظ البرسيم ها من أفكارهم هذه، ويقدمونها للناس. فهذا الجهاز يقدم الشهوات ويقدم الشبهات. ولقد ذكرنا في الدرس الماضي شيئا عن الدجال، وكيف أنه يلوح ويرغب ويرهب، وكيف أن هذه الشاشة أصلا هي نوع كبير من الدجل، نوع كبير من الدجل من ناحية الترغيب والترهيب والشهوة والشبهة، ومن ناحية أن الإنسان يجلس أمامها الأفلام والمسلسلات ويشغل باله، من ناحية أن الطالب يتخرج من الثانوية العامة وهو مسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويدون في بطاقة الهوية على أنه مسلم، وبعد ذلك عندما يقضي الثانوية العامة كإحصائية أجريت على بعض البلاد وهي أفضل البلاد بكثير فيما يتعلق بهذا الصدد، وجدوه قد جلس 15,000 ساعة أمام هذه الشاشة، مع أن الدراسة في المدارس حتى قضى الثانويات العامة حوالي 10,000 ساعة و800 ساعة، لكنه قضى أمام هذه الشاشة في المتوسط 15,000 ساعة، 15,000 ساعة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، 15,000 ساعة. هكذا حدثت الكارثة. إذا هؤلاء الناس سماعون الكذب، لأن الذي يجلس أمام الشاشة ويتفرج على الأفلام ويتأثر بالأفلام، وبعد أن يبتعد عن الشاشة الشيطان يستلمه، وإخوانهم يودونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشيطان يستلمه ليذكره بما رأى من الشهوة، وليذكره بما عرض عليه من الشبهة، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فكيف لهذا الفتى أو لهذا الشاب أن يقبل على القرآن يوما وأن يشرع من هذا القرآن يوما خيرا ما؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما وجدتني أنني لن أستطيع أن أحصي سماع الكذب كأمثلة، لأنه لا تحصى وتستعصي على الحصر فعلا، وما أريد إلا الأمة وإلا مصلحة الأمة، من ناحية أن الأمة وقع فيها هذا الوصف، وقعت في هذه الصفة الخبيثة، فصارت سماعة للكذب إلا ما رحم الله عز وجل. وفي كل مرحلة لها أبطالها، وفي كل طور له أناسه. فهذه المرحلة التي عاصرها هذا الرجل الدكتور محمد حسين، هو أستاذ عظيم مشهور له بالعلم والإخلاص، وكان يدرس في الجامعات، هو الذي صنف هذا الكتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، لأنه ولد عام 21 وعاش لغاية 82، يعني مات من حوالي 20 سنة. هذا الرجل عاصر هذه الفترة فكتب ودون، كتب أشياء رهيبة عندما يطلع عليها الإنسان ويرى ماذا كتب في حينها. فاخترت فقط على وجه السرعة، لأن عندي عملا طويلا، ولأن عندي التعليق على سورة الكهف وعلى فتحة الكتاب وعلى حديث ابن مسعود، فاخترت أن أذكر لكم شيئا فقط مما ذكره هذا الكتاب عن المدعو طه حسين، والذي عمل مديرا عاما للثقافة في وزارة المعارف والتربية والتعليم، ثم بعد في نهايته كان وزيرا لهذه الوزارة التربية والتعليم، ثم كان عميدا لكلية آداب، ثم كان مديرا للجامعة الإسكندرية. الخطورة أن هذا الرجل العلماني الثعبان الرهيب، الثعبان الرهيب، تولى هذه المناصب فأثر تأثيرا بليغا. فالكثرة الكاثرة من الشباب كانوا سماعين للكذب، فراجع عليهم بهرج هذا العلماني. بل كثير منكم راجع عليه بهرجه عندما يجد على هامش السيرة يقول لك تأليف وتصنيف طه حسين. فاسمع الآن بعض ما ذكره هذا وكيف نقع في سماع الكذب. وسماع الكذب لا يكون إلا بعد معرفة الحق ثم تقبل الباطل بخلافه. فهناك ثوابت أصول في هذا الدين وثوابت، ثم أنت تتركها لتتأثر بالباطل ولتقبل الباطل وتناقش بهذه الثوابت، عندئذ تكون سماعا للكذب. كيف تأثر الناس والطلبة والشعب بهذا الرجل الأفعى الرهيب؟ عندما تقرأ بعضا مما كتبه في كتاب مستقبل الثقافة في مصر اللي صنفه سنة 1938 نشره بعد المعاهدة مع الإنجليز، فترى بعض الكلمات التي يقولها فإنك ترى عجبا. يقول: ولا ينبغي أن يفهم المصري أن الكلمة التي قالها إسماعيل وجعل بها مصر جزءا من أوروبا قد كانت فنا من فنون التمدح أو لونا من ألوان المفاخرة، وإنما كانت مصر دائما جزءا من أوروبا. يعني عايز يقول نحن سيرة الإسلام بقى احنا أوروبيين، بس لكنه لم يستطع أن يصرح بهذا لأن الأزهر قاومه ولأن المخلصين قاوموه وحاولوا أن يفضحوه، لكن السماعين للكذب غلب عليهم هذا الكذب، وغلب عليهم معصيتهم، وغلب عليهم وصفهم هذا أنهم يقبلون لهذا الباطل ويتأثرون به. فيقول: لون من ألوان المفاخرة، وإنما كانت مصر دائما جزءا من أوروبا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية على اختلاف فروعها وألوانها. ثم انظر عندما يعني يبتدي يصرح شيئا ليخرج من جلدي، فيقول: وإني لأتخيل داعيا يدعو المصريين إلى أن يعودوا إلى حياتهم القديمة التي ورثوها عن آبائهم في عهد الفراعنة. خلي بالك شو بيغش ازاي ويدجل ازاي، قال هو بيتكلم عن الفراعنة، ده انت عايز ناس ترجع الفراعنة في عهد الفراعنة او في عهد اليونان والرومان. في حد يقول لي عود لعهد الرومان والرومان او في عصرها الاسلامي؟ هذا هو الذي يريده، انظر الى تصريحه، او في عصرها الاسلامي. هي كل دي الصدق لماذا زوجوه؟ لقد ربوه على اعينهم، فرجع يخادع ويدجل على الناس وراج دجله على الناس. قال يعني يقول لك الفرعنة واليونان والرومان ثم يقولها حتى كده او في عصرها الاسلامي؟ اتخيل هذا الداعي اللي عايز يرجع الناس للاسلام يعني، واسأل نفسي اتراه يجد من يسمع له؟ طه حسين يقول في كتاب مستقبل الثقافة في مصر، يقول اتراه يجد من يسمع له؟ لعايز يرجع الناس للاسلام يعني. فلا ارى الا جوابا واحدا يتمثل امامي بل يصدر من اعماق نفسي وبيعترف هو، وهو أن هذا الداعي إن وجد، اللي عايز يرجع الناس الإسلام، إن وجد لم يلقى بين المصريين إلا من يسخر منه ويهزأ به. هذا نص كلامه. ثم يقول: والذي نراه في مصر محافظين ومسرفين في المحافظة ومبغضين أشد البغض للتفريط في التراث القديم، يعني التفريط في الإسلام، لأن القديم والجديد يعني دائما كان يتكلم عن القديم والجديد. ولذلك قيض الله له مصطفى الرافعي رحمه الله لما صنف له هذا الكتاب بين القديم والجديد، وفضحه وبين خطورة العلمانية وخطورة الهجمة على الإسلام، لأن السلطة كانت صليبية، كانت إنجلترا هنا. وهو الأمة العلمانية تستمر في هذه المسلمين أشد مما فعلته اليهود وأشد ما فعلته الصليبية، لأنه إذا كان اليهود والصليبيون هم المسيطرون على بعض المسلمين في الشعوب لا تتحرك، الشعوب تتحرك لأنها تفهم أنها العداء واضح، وتفهم أن الخطوط واضحة وأن الفاصلة واضحة وأن الولاء والبراء هذا حاكم اليهودين أو الصليبيين. أما عندما يأتي الحكام، ده بتخطيط أمريكا طبعا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما يأتي الحكام والأنظمة الحاكمة، عندما يكونون مسلمين في الظاهر ثم يكونون علمانيين حقيقة كما ذكر طه حسين بالتمام والكمال، وأنهم يحاولون القضاء على الإسلام من أصوله ومن جذوره وأن يجتثوه من أصوله تماما، عندئذ يكون الأمر خطيرا جدا. فيقول: والذين نراهم في مصر محافظين ومسرفين في المحافظة ومبغضين أشد البغض للتفريط في التراث القديم الإسلامي، يعني هؤلاء أنفسهم لن يرضى بالرجوع إلى العصور الأولى وما قصد بها إلا الإسلام، ولن يستجيبوا لمن يدعوهم إلى النظم العتيقة إن دعوهم إليه. نظم العتيقة يعني الإسلام. وهذا الرجل يقرر بعد ذلك كله ان سبيل الحضارة الغربية هو السبيل الذي لا بد لنا من سلوكه والمضي فيه، لا لان تاريخنا يؤيد هذا المذهب في زعمه، ولا لان مصلحتنا تقتضي ذلك على ما يدعي، ولكن لان التزاماتنا الدولية في المعاهدة التي تسميها معاهدة استقلال، بسميها معاهدة استقلال، يعني معاهدة مع الانجليز معاهدة استقلال، يعني استقلال عن الاسلام، تجبرنا على ذلك. فيقول ما هذا نص كلامي، يقول بل نحن قد خطونا ابعد حدا مما ذكرت، فالتزمنا امام اوروبا ان نذهب مذهبها في الحكم، ان نذهب مذهبها في الحكم، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهو رفض الحكم والتحاكم للرسول عليه الصلاة والسلام وللإسلام بعامة، وألزم نفسه ويريد أن يلزم بلاده بأي شيء بالمذهب الكافر في الحكم، ونسير سيرتها في الإدارة ونسلك طريقها في التشريع، طريق أوروبا الكافرة في التشريع. يقول التزمنا هذا كله أمام أوروبا، وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال يسميها الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا التزاما صريحا قاطعا أمام العالم المتحضر؟ يسمي الجاهلية هذه المتحضر بأننا سنسير، طبعا المتحضر دي كلمة تدخل على السماعين للكذب، على الجهلة الذين يروج عليهم بهرج الشيطان وتزيين شياطين الإنس والجن، هكذا يفعلون. مسألة المتحضر من لقد تولى هذه المناصب كلها، هل أورد حضارة إلى بلادنا؟ هل علم بلادنا شيء من التكنولوجيا؟ هل علم الشباب شيء من صناعة الطائرات؟ شيء من صناعة الأسلحة؟ هل دعا الأمة إلى التكنولوجيا وإلى الأبحاث وإلى احترام العقول الباحثة وإلى وإلى وإلى؟ لم يفعل شيئا من ذلك. فماذا يريد بكلمة المتحضر؟ لا يريد إلا إلغاء الإسلام وأن يحل محله الدعارة والتبرع والسفور وكل ما يتعلق بالشهوات والشبهات والخمور والمخدرات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول أمام العالم المتحضر بأننا سنسير سيرة الأوروبيين في الحكم والإدارة والتشريع، فلو هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نحيي النظم العتيقة الإسلام يعني، لما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولو وجدنا أمامنا عقابا، عقبات يعني لا تجتاز ولا تذلل. يقول لك سيبكم الاسلام بقى لان احنا اوروبا قوية احنا عملنا معها معاهدة، ولا تذلل عقابا نقيمها نحن، بكلمة عن نفسه وكعلماني مش هيقبل عودة الاسلام، عقابا نقيمها نحن لاننا حراس على التقدم والرقي، وعقابا تقيمها اوروبا لاننا عاهدناها على ان نسايرها ونجاريها في طريق الحضارة الحديث، حضارة حديثة تقدم رقي، يبقى لا يمكن نرجع، نرجع الى ايه؟ نبقى رجع نبقى تخلفيين، يعني نبقى اسلاميين. هكذا تصور وقبله كثير من الناس، راجع عليهم هذا البهرج وهذا التزيين الشيطاني من السماعين للكذب. فهو يتلدح بما زعم فيقول من انهم قد فصلوا منذ عهد بعيد الى اصل من اصول الحياة الحديثة، وهو ان السياسة شيء والدين شيء اخر، وان نظام الحكم وتكوين الدول انما يقومان على المنافع العملية قبل ان يقوم على اي شيء، يعني يقصد الايه؟ يقصد الاسلام يعني. هذا انظر ماذا يقول، يقول من الناس من يريد التعليم مدنيا خالصا، وان لا يكون الدين جزءا من اجزاء المنهج المقاومة له، هو ده مبدأه اصلا، على ان يترك للاسر النهوض بالتعليم الديني، الاسر اللي عايز يعلم ابنه كده بينه وبينه، وان لا تقيم الدولة في سبيل هذا التعليم، مرحلة بس، ألا تقيم الدولة في سبيل هذا التعليم من المصائب والعقاب، والعقاب ما يجعله عسيرا. ومنهم من يرى أن التعليم الديني واجب كتعليم اللغة وتعليم التاريخ القومي، لأنه جزء مؤسس للشخصية الوطنية، فلا ينبغي إهماله ولا التقصير في ذلك. وواضح جدا أن هذا الرأي الأخير هو مذهب المصريين، وأن من غير المعقول أن يطلب أي المصريين الآن أن يقيموا التعليم العام في بلادهم على أساس مدني، يعني علماني، رفض الإسلام خالص، وأن يترك تعليم الدين للأسر. لو تابعنا كلامه لرأيت العجب ولرأيت التلون بشيء عجيب جدا، وكان دائما ناقما على الأزهر، ولأن الأزهر هو الذي حارب والذي قاوم والذي كشف تخطيطه. قال في هذا الكتاب لقد استبقينا الأزهر الشريف نفسه، ولكن أزمة الأزهر الشريف متصلة منذ عهد إسماعيل أو قبله ولم تنتهي بعد، وما أظنها ستنتهي اليوم أو غدا، يعني الأزهر هو المشكلة عنده، ولكنها ستستمر صراعا بين القديم والحديث يعني بين الإسلام والعلمانية، يعني بين الإيمان والكفر، حتى تنتهي إلى مستقر لها في يوم من الأيام. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هو كتابه في الشعر الجاهلي أسوأ بكثير جدا من كتاب مستقبل الثقافة في مصر، لكنه حورب وجمعت النسخ وحرقت وقاومها المخلصون، لكنها بيانة عن حقيقة الرجل الذي صنع على أعين الكفار في أوروبا، والذي جاء هنا وكلنا المناصب العالية وأحيط بالدعاية الرهيبة كما ذكرت فيما مضى. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في نفس هذه الفترة كان الكافر سلام موسى هذا كان جريئا جدا، في التصنيفات، وجرأته هذه صدت الناس عن سماعه، لأنه معروف أنه كافر لا ينتسب إلى الإسلام. أما هذا طه الحسين فهو يظهر للناس على أنه ينتسب إلى الإسلام، ولو قرأت ما كتبه هذا الرجل دكتور محمد حسين في هذا الكتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر عن ما كتبه طه حسين لرأيت العجب في كتب هذا الرجل. كيف استطاع أن يؤثر في الأمة؟ كيف استطاع أن يؤثر في الشباب وأن يجعل الكثرة الكافرة تسير خلفه وتسمع منه؟ كيف حدث هذا؟ طبعا السماعون للكذب، هذا هو الوصف الخبيث جدا، أن تعطي أذنك وقلبك للكذب وقد عرفت أنه كذب، لأنك عرفت أن القرآن حق وأن محمدا حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الوحي حق وأن الخلق ما كان إلا بالحق، عرفت كل هذه الثوابت والأصول، فإذا بك الآن تناقش من يهدم هذه الثوابت والأصول ومن يصدمها ويصادمها ويناقش في بطلانها ويريد أن يبطلها وأن يأتي بمذاهب الكافرين من الشرق أو الغرب. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تسمع لهؤلاء؟ ألأنهم يلبسون الملابس الكافرة؟ ألأنهم يتحدثون وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم؟ ألأنهم تحقق فيهم هذا الوصف فتكون سماعا للكذب لهم؟ عندما تأتي الدكتورة الفلانية الدائرة أو العلمانية الفاجرة أو الدكتور الفلاني الداعر أو العلماني الفاجر أو الصعلوك الفلاني الداعر أو العلماني الفاجر وصوره التلفزيون على أنه شيء وعلى أنه رجل متحضر ورجل مفكر ورجل أديب، من أجل ذلك تعطيه أذنك وتسمع له وهو يحطم في كتاب الله تحطيما ويريد أن يمحو هذا الإسلام من بلاد المسلمين، تضيع وقتك وتعطي سمعك له؟ إن الله عز وجل من فوق عرشه يسمع ويرى، يسمع ويرى، يسمعك عندما تناقش فيه هذه الثوابت، ويسمع ويراك عندما تستمع لهؤلاء وتتأثر بهم وتطيل سمعك كأنهم يقولون شيئا وكأنك تبقى أن تحصل منهم على شيء. الله تعالى يسمع ويرى، فما ظنك بالله رب العالمين؟ وهذه السنة الربانية واضحة تماما وضوح في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا، يعني إن لم تستجيبوا، أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سيحول الله بينك وبين فهمك، سيحول الله بينك وبين إرادتك، فلن تفهم الخير وإن تنتهوا فلن تعمل به، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله لا يحولن بينك وبين قلبك لأنك لم تستجب إلى ما دعاك إليه الله ورسوله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فصفة سماع الكذب هي أخطر صفة وقع فيها المسلمون ليلا ونهارا، يقعون فيها عند قراءة الجرائد والمجلات. الكلام يكون تحطيما للثوابت الإسلامية، ويكون نشرا للدعارة، ويكون نشرا للخنا والفجور، ويكون نشرا للمخدرات، ويكون نشرا للتخلف، ويكون نشرا للقضاء على الولاء للموحدين والبراء من الجاهليين المشركين الكافرين الداعرين، ومع ذلك تقرأه وتضيع وقتك فيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه من أخطر الأمور، أن تضيع وقتك الغالي الثمين جدا في المجلات وفي الجرائد وفي المسرحيات والمسلسلات والأفلام، فكم من الوقت تركته لكتاب الله عز وجل ودخلت على هذا الكذب وعلى هذا الباطل بجميع أنواعه، ولا حق عندك، ولم تعد نفسك لمثل هذه المواجهات، فكلفت نفسك ما لا تطيق، فصرت سماعا للكذب، فيلزمك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. الأمثلة على سماع الكذب لا حصر لها، يعني أعطيتكم قاعدة في هذه القضية وفي هذا الوصف الخبيث جدا. عندما يهتم جميع الناس بأن شارون قد جاء وبأن باراك قد راح، يعني الناس يتصورون، ما هو ده السماع الكذب، أن رجل السلام، أن رجل الحنية والرقة قد ذهب وخاول، وأن رجل العنف والقتل والتعب قد جاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا فعل باراك؟ أنسيتم يا سماعي الكذب؟ أنسيتم أيها السماعون للكذب ماذا فعل هذا الملعون الكلب باراك؟ لقد جرف البيوت على ساكنيها من المسلمين، لقد اقتلع الزراعات، لقد سلط الجيش وأعطى شيء في جيشه سلط على هؤلاء العزل المساكين، لقد أفسد الأرض الزراعية إلى 5 سنوات لا تنبت شيئا آخر، لقد قتل الأطفال، لقد اعتدى على الأعراض، لقد فعل كل شيء بإخواننا هؤلاء. فماذا يفعل هذا الملعون الآخر شارون؟ إنها نفسية واحدة تشابهت قلوبهم، ولكن تختلف الأساليب وتختلف الطرق. والله عز وجل يقول لله الأمر من قبل ومن بعد، فعلا لله الأمر من قبل ومن بعد. عندما أذن بوجود اليهود هنا أصلا راجعوا السنة الربانية، لست في حاجة إلى أن كلما حدث حدث أن أعود إلى السنة الربانية. فأين أنتم مما قيل وما ألقي؟ أين أنتم ما تدشنا فيه المصاعب وأنفقنا فيه الأوقات واجتهدنا فيه في السورة الربانية وفي سورة العنكبوت لما تعرضنا للفتنة ولموقف المؤمن في الفتن؟ أين أنتم من هذا؟ تسمعون ثم تنصرفون ثم تقبلون هذا الباطل وتأخذون معلوماتكم ومعارفكم من هؤلاء الكتاب والصحفيين، من هؤلاء الدجاجين والمدجلين، صرتم سماعين للكذب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معاذ الله أن نكون سماعين للكذب. سنن ربانية تعمل. لماذا قدر الله وجود إسرائيل بيننا؟ لماذا قدر الله تسلط اليهود وأن يعلو اليهود علوا كبيرا على أمريكا وعلى أوروبا وعلى العالم؟ لماذا قدر الله لليهود أن يمتلكوا قنبلة نووية والقنابل النووية؟ لماذا قدر الله من اليهود أن يذلون وأن يذلوا حكام المسلمين ليلا ونهارا؟ وإنها لأمور مضحكة ولعصر أسود بئيس أمام العالم جهارا نهارا ولا يستحيون، لأن الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين، وهذه بسنة الله عز وجل، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أو أمرنا مترفيها فأفاسقوا فيها، طبعا حدث ولا حرج في بلاد المسلمين عن الفسق والدعارة والكفر، تفسقوا فيها فحق عليها القول، فدمرناها تدميرا. ولبلاد المسلمين نوع من هذه السنة. وانظر ماذا حدث في العراق، وانظر ماذا حدث في ليبيا، وانظر ماذا حدث في الكويت، وانظر ماذا حدث في سوريا، وانظر ماذا حدث في بلادنا، وانظر ماذا حدث في العالم الإسلامي، إلا ما رحم الله عز وجل. كل هذه السورة ربانية، أن يأتي اليهود، أن يتسلط اليهود، أن يوجد بارات أو أن يوجد شارون، الأمر كله لله عز وجل. بل قد نرى أن وجود شارون هذا هو بقدر الله، قد نراه مصلحة لا نعلمها نحن، لأنه قد يفضح الأنظمة الحاكمة وقد يكشف بلاد المسلمين هم يزعمون الإسلام. أين أنتم من الإسلام؟ والإسلام أمركم فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كم عدد هؤلاء وكم عدد المسلمين؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أين أنتم من هذه النصوص؟ الواحد باثنين، ثم قم بحصر اليهود الآن المقاتلين في إسرائيل وبحصر المسلمين، ثم ننظر إلى الذل وإلى العار الذي يلطخه هؤلاء اليهود إخوة القبضة الخنازير بهؤلاء المسلمين. كيف حدث عددهم؟ وانظر إلى عدد المسلمين، وانظر إلى المنحة الربانية في سورة الأنفال لتعرف مستوى المسلمين، ولتعرف أن السنة الربانية هي عاملة تماما في بلادنا. وسنذل وسنهان، وسنذل وسنهان، وسيهان المسلمون أكثر، كما حدث في كوسوفا، وكما حدث في البوسنة، وكما حدث في الشيشان، وكما حدث في ليبيريا، وكما حدث في تركستان، وكما يحدث في البلاد العربية. أن يسلط على المسلمين السماعين للكذب، من بالداخل ومن بالخارج، حتى نرجع إلى دين الإسلام. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فالأمر
خطير جدا، قد يفضح شارون هذا الأنظمة، وقد يبين ماذا كرناه لكم من السنن الربانية. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقد يهدم الأقصى وتكون النهاية. فإما أن يقوم المسلمون، إما أن يقوموا كرجل واحد على الخونة الذين استعبدوهم من دون الله، على الخونة الذين قهروهم في بلادهم وعبدوهم لليهود والصليبيين، على الخونة الذين حرموا اقتلاع الإسلام من جذوره. إما أن يقوم المسلمون في كل بقاع الأرض وقفة رجل واحد لاستنقاذ المسجد الأقصى، إما أن يسترد وإما أن نقتل جميعا، والأمر كله لله من قبل ومن بعد. وإما أن يدمر الله على المسلمين وأن يستمر التدمير على المسلمين إلى أن يأتي الله بأمره. فالإسلام آت لا ريب فيه، والحكم الإسلامي آت لا ريب فيه، ولكن الشأن الذي يهمنا أين نحن من هذا الإسلام؟ أين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ لأن الملك شديد العذاب، لأن الملك شديد العذاب عندما يطغى العبيد وعندما تجاوز العبيد حدودهم، فالملك شديد العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن هنا، من هذا الوصف الخطير الخبيث جدا، سماع الكذب. لما تضع وقتك كله قدام الشاشة عمال تبلع الأفكار والثقافات، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد نسيت أن آتي معي بنصوص وزراء الثقافة في كندا وفرنسا واليونان، وهم يحذرون بلادهم من الأفلام والمسلسلات الأمريكية لأن الثقافة الأمريكية غزت بلادهم. يا الله، فكيف البلاد المسلمين؟ ولكن المعونة الأمريكية، وإذا المعونة أفلام ومسلسلات، ضرب على القطع إلى هذا الحد. والله ده مستوى الناس، هذا هو السنة الربانية تعمل، وده مستوى الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. الموحد ماذا يفعل؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عندئذ تقول لي ساعدني ساعدك الله في أن أتجنب هذا الوصف الخبيث الخطر، وفي أن أكون سماعا للكذب. أقول لك، نأخذ ثلاثة من الأمثلة على طريقة الخروج من هذا الوصف، سماع الكذب. فأختار لكم أول شيء فاتحة الكتاب، ثم سورة الكهف، ثم حديث عبد الله بن مسعود. فطبعا فاتحة الكتاب نقرأها كل يوم، وفيها الخلاص، كل الخلاص لمن عقل عن الله عز وجل هذا التنزيل. ما من إنسان إلا وله قوتان، قوة في العلم والمعرفة، وقوة في العمل والإرادة. قوة في العلوم وتحصيل العلوم والمعرفة، وقوة أن يعمل ويريد أن يتحرك وأن يحصل وأن يفعل وأن يقاتل وأن يدافع وأن يسالم. قوة في العمل والإرادة، وأن يتزوج وأن يلبس وأن يسكن وأن يسافر. قوة في العمل والإرادة. الإنسان له هاتين القوتان، وله قوة غضبية. ولا سعادة للإنسان إلا أن يستكمل هاتين القوتين، فإن لم يستكملهما فهي المعيشة الضنك. مهما امتلك من الأموال والنساء وزينة الحياة الدنيا، وإن استكمل القوتين في العلم والعمل في المعرفة والقلب، إن استكمل هاتين القوتين فإن له الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. فالمعيشة الضنك أولها سماع الكذب، لأن سماع الكذب هو معناه أن تقبل الأغذية الفاسدة لروحك لقلبك، وتبدأ المعيشة الضنك، أنه هو ده الكذب. لأن الإنسان فطر على الحق على الإسلام، فلا يتغذى إلا بالحق الذي جاء به القرآن والأعمال اللي بيأمر بها القرآن، القرآن والسنة طبعا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا بد لنا من استكمال هاتين القوتين. فأما القوة العلمية المعرفية كيف نستكملها؟ خلاص، انت عايز السعادة وعايز الحياة الطيبة وعايز تبتعد عن القبح والمعيشة الضنك وسماع الكذب وكل الصفات دي، الحل أمامك أن تستكمل القوتين وهما عندك. أن تستكمل القوة العلمية كيف؟ أول شيء استكمالها إنما يكون بمعرفة الله عز وجل، أن تعلم من الله عز وجل.
يعني ما وصفه عز وجل؟ ما وصفه؟ ان تتعرف على الله عز وجل. ثانيا ان تعرف الطريق اليه، كيف تصل الى الله، والله بمعنى الاله. ولن تتأله لله الا ان تشتاق جدا للقاء الله عز وجل، وان ترجو لقاء الله. وعد الى ما ذكرناه في سورة العنكبوت، الى العلاقة الرهيبة جدا بينك وبين التأله، الحب المطلق مع الرعب المطلق لله عز وجل. يبقى هي المسألة بقى التعرف على الله عز وجل، وان تعرف الطريق لكيف تصل الى مرضاته، كيف تصل اليه محبا له وهو محب لك وهو راض عنك. المعرفة الثالثة ان تعرف افات هذا الطريق، لان هذا الطريق له افات بلا حدود. تيجي تسافر لرب العالمين، الشيطان تلاقي عيد لك، لا اقولن لهم صراطك المستقيم، والشيطان جن وانس وشغالين، والمكر اللي بنتكلم عنه، والكذب بقى والغش والدجل، وانواع من الدجل حدث ولا حرج، انواع من الدجل حدث ولا حرج. فتكلمنا حتى عن الدجل في المرة الماضية، تكلمنا عن الدجال، وان الذي يحدث الان وقبل الان هو انواع من فتنة الدجال. فلو اننا كنا مؤمنين وكنا موحدين والتزمنا الوحي والقرآن والسنة وعملنا بما علمنا لنصرنا الله عز وجل. لقد كنا في حرب رمضان، هذه اللي هي اكتوبر، هذه يعني عودة يسيرة جدا من بعض الجنود والضباط في القوات المسلحة، عودة سهلة. لم نعد بتحكيم الشريعة ولم نعد بإعادة للإسلام، وإنما كانت عودة خالصة من بعض الجنود أو من كثير من الجنود والضباط. فذهبوا يطلبون الشهادة، فنصرهم الله نصرا على القدر أو أكبر من القدر برحمة الله عز وجل. واليهود هم اليهود، وأمريكا هي أمريكا، والقنابل النووية هي القنابل النووية، والحال هو الحال، المسألة هي المسألة. فإذا كانت أمريكا وشارون وإسرائيل يدجلون بالقنابل النووية، فينبغي أن نعلم أن الأمر كله لله، وأن النصر من عند الله عز وجل. ولقد شهدنا هذه المعارك في أكتوبر، هذه 73، هذه معركة العاشر من رمضان، شهدنا شيئا منها. وكانت القذائف تأتي على هذه المعابر التي تنقل الجنود وحاملات الجنود إلى هذه الضفة التي فيها اليهود، كانت القذائف لا تنفجر أو تنحرف بعيدا عن المعابر بقدرة القادر عز وجل الذي له الأمر من قبل ومن بعد. لأن المسألة دجل بس، يدجلون علينا بقنابل النووية والخيار الاستراتيجي والأتى الاستراتيجي والكلام الفارغ، ده سنة ربانية. انت هتغامها الصلاة لا يؤمن بدين الله، دي سنة ربانية، الصراع بين الحق مش ممكن، لا بد ان يستمر الصراع بين الحق والباطل. فان خذل اهل الحق حقهم وهجروا قرآنهم وهجروا كتابهم وحاولوا ان يخضعوا لامريكا، امريكا هي اليهود، هل نخضع لامريكا حتى تحمينا من شارون؟ هذا تخطيط يهودي بشع، وانما يروج على سماعي الكذب من العلمانيين المرتدين الفاجرين الخونة. فامريكا هي اليهود واليهود هي امريكا، فلن نواجه اليهود بالخضوع تحت نعال امريكا، وانما سنواجه اليهود بالرجوع الى دين محمد وفقط، لا يوجد حل اخر كما بيناه فيما مضى. ودي مسائل سور ربانية، لا بد ان يستمر الصراع، لن يتوقف الصراع ابدا، بس ما هي السنة واحدة. لان نفس اهل الحق اين هم الان من الحق؟ اين هو الان من سماع القرآن وتلاوة القرآن حق تلاوته؟ ولقد علمنا ان الشاب يتخرج من ثانوية عامة يكون قضى 15,000 ساعة مع الكذب وسماع الكذب وتأثر بالكذب والتأثر به والتفكر ان يكون مكان البطل والبطلة، وما هو الا داعر وداعرة. ثم هذا محسوب على اهل القرآن وعلى اهل الاسلام. طب فين اهل الحق؟ الحق سيوجد اليوم القيامة وسينتصر الحق وسيعود الاسلام، لكن نحن في زمن غربة، وينبغي ان ندعو وان نثبت وان نصبر وان نصابر الى ان نلقى الله، وان نعلم ان الامر كله لله عز وجل. فيعني شوف، تخيل بقى المعرفة لله، بالله وبالطريق الى الله وبآثات الطريق الى الله. مكر العلمانيين لا يتوقف، وتقدر تقسمه في قسمين، فساد في العلم وفساد في الإرادة اللي هو الضلال والغضب كما سنرى اذا تحت الكتاب ان شاء الله. يبقى استكمال القوة البشرية عشان تصل الى الحياة الطيبة تستكمل القوة العلمية. استكمال القوة العلمية، ايه القوة العلمية؟ استكمالها بخمس معارف، خمس:
اول حاجه معرفه الله، وده بقى دراسه الاسماء الحسنى، الاسماء الصفات التوحيد والربوبيه والالهيه، وان الله تعالى هو الملك وانه وانه سبحانه وتعالى عز وجل. ثم ان تعرف الطريق اليه، والطريق اليه هو عبادته والاستعانه به على عبادته. لن تستطيع ان تصل اليه عز وجل، لن تستطيع ان تعبده عباده حقه مقبوله عنده الا بالاستعانه به، وستجد نفسك مضطرا الى ان تساله ان يهديك في هذا الصراط المستقيم، حتى لا تنحرف يمنه ولا يسرا، حتى لا تنحرف الى ضلال او الى ان تكون مغضوبا عليك. ما هو دي الفاتحه في الكتاب. يبقى ان تعرف الله واحده، الثاني ان تعرف الطريق اليه، الثالث ان تعرف الافات، لاننا الان نعيش هذه الافات. الطريق الى الله كاد تكون انطمست في قلوب اكثر المسلمين، اللي مخمخ او في قلوب المسلمين الان واضح او معتبر هو الافات، افات الطريق الى الله، ولا يعرفون انها افات، بل يتصورون انها طاعات وانها قربات وانها حضارات وتقدمات. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المعرفة الرابعة ان تعرف نفسك، انك لن تستطيع ان تفعل شيء الا بعون الله، ولن تهتدي الا باذن الله. ان تعرف انك على الصفر، وان نفسك امارة بالسوء، الا ان يشاء الله لك رحمة. فعند اذا عرفت نفسك فعلا لتجدن نفسك مشاهدا لتقصيرك في حق الله، وانك لم تفعل، وان فعلت فالله والايمان عليك بانك فعلت. هذه المساء يبقى ان تعرف نفسك، وان تعرف افات نفسك، عيوب النفس، عيوب النفس، نفسك ضعيفة في اي شيء، امام النساء، امام المال، امام الجاه والسلطان، امام الترهيب، امام الترغيب، امام الجيران، امام الوالدين، امام كذا، امام كذا. ان تعرف افات النفس، والا تنسى عيوبك ابدا، والا تنسى ما قدمت يداك. ضع ما قدمت يداك امام عينيك حتى تتوب، وحتى تتمحص، وحتى تلتجئ الى الله عز وجل، وحتى تبكي على خطيئتك. فدي اسمها المعارف الخمسة: تعرف الله، والطريق الى الله، وافات الطريق الى الله، وان تعرف نفسك، وافات نفسك. هذه الخمس معارف لو عرفتها كما جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندئذ تكون قد نجحت، وتكون بفضل الله عز وجل قد استكملت القوة العلمية. اما استكمال القوة العملية الارادية فلا تكون الا بمراعاة حق الله عليك. وما هو حق الله عليك؟ حق الله عليك ان تعبده وحده لا شريك له، يعني ان تقوم بالعبودية له اخلاصا ونصحا وصدقا واحسانا ومتابعة ومشاهدة بمنة الله عليك. هو الذي من عليك فعبدته، وان لم يمن عليك لم تعبده. يبقى ان تشاهد نعمته عليك، كلما صليت او قمت الليل او قرأت القرآن او انفقت المال، فانت لا تمن على الله، وانما من عليك فاخذ بناصيته. ان تشهد منة الله عليك. يبقى القوة العملية استكمالها كيف يكون؟ برعاية حقوق الله، الاخلاص يبقى لله وحده، الصدق يعني ان تبذل طاقتك وان تستفرغ وسعك وان لا تدخر جهدك لارضاء الله عز وجل، ونصحا لك وللمسلمين، تعود دائما وابدا الى الحق، واحسانا ومتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وشهودا لمنة الله عليك في هذه العبادة، وشهودا لتقصيرك في حق الله. تكون هذه العبادة لا تساوي شيئا. وهكذا كان الصحابة، انظر الى عمر عندما لقي ربه ماذا فعل، وانظر الى ابي بكر ماذا قال، وانظر الى جميع الصحابة، وانظر الى المبشرين بالجنة على وجه الخصوص، هم يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام انهم مبشرون بالجنة، ومع ذلك ترى العجب من هؤلاء الناس، كيف يذكرون منة الله عليهم، وكيف يعتقدون اعتقادا جزيلا انهم مفرطون مقصرون في حق الله، وان الذي قدموه لله لا يوازي نعمة واحدة من نعم الله عليهم. هي دي القيام بحق الله ورعاية حقوق الله عليه. عندئذ تكون قد استكملت القوة العملية. يتبقى فقط ان تعرف طرفي الانحراف، اما الانحراف في العلم، واما الانحراف في العمل الارادي. الانحراف في العلم يسمى الضلال، ان تعمل اشياء ولا تشعر انها تؤذيك وانها تنظر بك الى الجحيم. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فيعني دي سورة الكهف. فيعني المسائل الفساد في العلم والضلال، او ان تكون عارفا عالما وفاهما ومع ذلك لا تعمل، او ده الفساد في العمل، وتكون مغضوبا عليك. الله يغضب عليه، وتصير سماعا للكذب كما ان المغضوب عليهم سماعون للكذب، وتكون اكالا للسحت حتى قبل ان تكون سماعا للكذب. فلا حول ولا قوة الا بالله لا يعظم شهوة تؤدي الى شبهة كما فصلناه فيما مضى. هو ده استكمال القوتين يا اخي الكريم، هاتان القوتان واستكمالهما مفصل اعظم التفصيل في فاتحة الكتاب. في فاتحة الكتاب اعظم تفصيل في فاتحة الكتاب، عندما تبدأ بالاستعاذة وبالبسملة وبوصف الله عز وجل أن الرحمة كلها لا تكون إلا من الله. تريد رحمة في الصحة، تريد رحمة في الوظيفة، تريد رحمة في الدنيا، رحمة في الآخرة، رحمة في الملبس، رحمة في المسكن، رحمة في الفهم، رحمة في الجار، رحمة في الولد والبنت، رحمة في الزوج. تريد أي رحمة لن تجدها إلا عند الله. لماذا؟ لأنه هو الرحمن الرحيم. وتتكرر مرة في السورة، ما دي معرفة الله بقى، ما دي معرفة الله، يعني تكرر الرحمة، وأن الرحمة العامة والخاصة والآجلة والعاجلة في الدنيا والآخرة كل هذه الرحمة بيد الله. خلاص يبقى عايز أي رحمة؟ لا فيش غير الالتجاء إلى الله عز وجل. الحمد والكمال كله لله، فلا نقص ينسى الله أبدا، حاشا لله. سواء نقص بقى باتخاذ الشريك أو باتخاذ الولد، بالزعم أن الله اتخذ ولدا أو له شريك، أو بأنه يكترث بحفظ السماوات والأرض، أو بأنه يمسه لغوب أو تعب أو إعياء، أو بأنه خلق الخلق عبثا بغير تكليف أمر ونهي وبغير حساب. ده كل ده طبعا ده الحمد ينافي هذا كله. فلما تقول الحمد تعني كل هذا الكلام. الحمد لمن؟ للإله، لله، ليه؟ عشان هو رب العالمين. والربوبية كما شرحناها سابق، الرحمن الرحيم، مرة ثانية التأكيد على أن الرحمة كلها عنده هو عز وجل. الرحمن الرحيم، ثم هو رب العالمين والرحمن الرحيم، وما لهم النقص، والشر ليس إليه أبدا، والخير كله بيديه. طب أنت ماذا تريد بعدها؟ هو ده التعرف على الله عز وجل. ثم تقول مالك يوم الدين، لو قدر لك ذلا أو قهرا أمام الظلمة والطواغيت، فلتعلم أن الله عز وجل هو مالك يوم الدين. فإذا ذكرت ذلك استراح قلبك، وصبرت واحتسبت على الأذى، على هذا الأذى، وصبرت على هذا البلاء ونجحت فيه. هذا هو الأمر، لأنه مالك يوم الدين بمثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا هو الأمر أيها الناس، مالك يوم الدين، تذكر نفسك بها. فلو أن أحدا أكل عليك مبلغا من المال، فما هو مالك يوم الدين، وهروح منه فين؟ هروح منك أنت، أنت ضعيف، يعني هتاخد منه المال وقد يضيع منك وقد تنفقه على المرض. لا لا لا، الله سيحصله لك، بس هيحصله بقى في جهنم والجنة. مسائل أخرى كثيرة. لو أن أحدا قهرك أو داهم بيتك أو ظلمك أو استأسد عليك أو استعمل قوته وعافيته في التنكيل بك وفي إخزائك أمام أبنائك، فلتعلم أن الله عز وجل هو مالك يوم الدين. فلتثبت ولتصبر ولتحتسب. هي دي فاتحة الكتاب، التعرف على الله عز وجل. فمش حاجة هتمر كله بحساب بمثاقيل الذر. هو لاستكمال القوة العلمية في الإنسان، فتستكمل سعادتك وحياتك الطيبة. مالك يوم الدين، ثم تعرف الطريق إليه، وأنها طريق واحدة لا ثانية لها، ألا وهي عبادته بالتوحيد، إياك نعبد، وباستعانته، وباستعانته وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، الطريق إلى الله عز وجل، وما من طريق غيرها أبدا. ثم تعرف أنك ضعيف، وأنك لا يمكن أن تهتدي إلا أن يهديك الله، ولا يمكن أن تكون سعيدا إلا أن يسعدك الله عز وجل، وأن نفسك أمارة بالسوء، وأنك ناقص، وأنك لك آفات وآفات وآفات. إذن بقى اهدنا الصراط المستقيم، تضرع إلى الله بعد أن توسلت إليه بأسمائه وبحبه وبالطريق إليه، تضرع إليه بأي شيء. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ولن توجد النعمة إلا بعد الهداية، فلا نعمة إلا بالهداية، لا نعمة إلا بالهداية، ولا هداية إلا برحمة، هدى ورحمة. طب الرحمة في الأول الرحمن الرحيم، وتم التأكيد عليه مرتين، وبعد ذلك الهداية اهدنا، وبعد اهدنا النعمة بقى الذي أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإرادي اللي هو الفساد في القوة العملية الإرادية كاليهود، ولا الضليل فساد في القوة العلمية كإخواني من أهل الكتاب. وهكذا أدي فاتحة الكتاب عرفتنا كيف نبتعد عن سماع الكذب، وكيف نقبل على الحق عز وجل، وكيف نستكمل القوتين، وكيف نعيش الحياة الطيبة دنيا وآخرة. فاتحة الكتاب عرفتنا هذا وعلمتنا هذا تفصيلا بفضل الله عز وجل، ونكررها كل يوم مرات ومرات. ولكن الناس ماذا أقول؟ لم يستجيبوا لله وللرسول. لما دعاهم الرسول، لما دعاهم الله ورسوله إلى تلاوة القرآن حق تلاوته، إلى مدارسته حق مدارسته، إلى العمل بما علم منه، لما دعاهم الله ورسوله لذلك، للعلم بالقرآن والعمل به ومدارسته وبذل الجهد وإنفاق المال في سبيل ذلك حتى يرضوا ربهم عز وجل، لما دعاهم فأعرضوا، فعندئذ أصابهم شيء من قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فلا إله إلا الله، هذه فاتحة الكتاب. الكهف فلها شيء عجيب. ولماذا سورة الكهف؟ لماذا يعني انتبهنا إلى سورة الكهف، أو انتبه المتنبهون إلى سورة الكهف؟ لأنها من قرأها أو من قرأ فواتحها أو العشر أوائل أو الثلاثة الأول منها أو الأواخر عشر أواخر أو فواتح سورة الكهف أو أواخر سورة الكهف، من قرأ ذلك عصي من فتنة الدجال. وعلمنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ، أو رواية ثانية حديثا من حفظ، طبعا حفظ أو قرأ كلها في النهاية أن تتلوها حق تلاوتها، كما بينت شيئا من ذلك في الدرس الماضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. إخوتي الأعزاء، سورة الكهف تحتاج إلى وقت، ولقد أخذت وقتا طويلا، وقد تسقط بعض الرذاذ أو الأمطار فهذا طبعا، لكن أذكر فقط بمحاور، عدة محاور للسورة. هي كفاية قصة أربعة، القصص هو أغلبها 71 آية في القصص، السورة 110 آية، 71 آية منها في القصص، 71 آية في القصص، والباقي تعقيبات وتعليقات وتوجيهات ومشاهد القيامة في الجنة والنار. هذا النسق العجيب يحتاج إلى قلوب فعلا واعية بما يقال، لأنه من خلال سورة الكهف تستطيع بإذن الله أن تعصم نفسك من فتنة الدجال وأن تلقى الله على الجادة. لو انتبهت إلى محاور سورة الكهف، محورها الذي نركز عليه مسألة الدجل، الدجل بالرغبة والرهبة، الدجل بالشهوة عشان تقع في الشبهة، الدجل بالدنيا وبزينة الدنيا، وكيف يستعملها الدجال آخر قبل في أشراط الساعة، وكيف يستعملها الدجاجلة الآن، وكيف نتخلص من هذا الدجل، كيف نتخلص منه، وكيف نكون سماعين للحق لا سماعين للكذب. عندما تقرأ قصة أصحاب الكهف، أو تقرأ قصة الرجلين، أو تقرأ قصة موسى عليه السلام مع الخضر، أو تقرأ قصة ذي القرنين، وتقرأ التعقيبات وتقرأ التركيزات على الجنة والنار في السورة، بعد كل قصة الجنة والنار، الجنة والنار، الجنة والنار. ليه؟ ما هي دي بقى طريقة القرآن، دي طريقة سورة الكهف. شيء عجب العجاب، من قرأها وفهمها فعلا يبتدع حتى بالعشر أوائل، كما بينت شيئا من ذلك في الدرس الماضي. نعلق إن شاء الله على بعض هذه المعاني بعد الصلاة، خوفا من سقوط بعض الأمطار وما شابه، حتى لا يقلق أحد من الناس. عباد الله، يتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم اهدنا الى سواء الصراط، اللهم اهدنا صراطا مستقيما، اللهم اهدنا صراطا مستقيما. اللهم انا عبيدك، ابناء عبيدك، ابناء امائك، خاصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود ومن سلم لهم البلاد والعباد في جميع بلاد المسلمين، اللهم عليك بكل من قهر المسلمين فلم يعد القوة للقاء اليهود وللدفع عن الأقصى يا رب العالمين. اللهم عليك بإخوة القردة والخنازير، اللهم أوقع الشقاق بين صفوفهم، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم إنا نشكو إليك ذلك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم معزة أهل الدين الباطل عند اليهود، وتعلم كيف أذل العلمانيون المتمسكين بدينك يا الله في بلاد المسلمين، تعلم كيف يعامى المتدينون في اليهود ومنهم شارون هذا، وكيف يعامى المتدينون في بلاد المسلمين. اللهم انك اعلم بحال الموحدين، اللهم انك اعلم بحال المستضعفين، الى من تكلنا يا رب العالمين؟ اللهم عليك بالعلمانية الداعرة في بلاد المسلمين، اللهم اخزهم وارنا فيهم يوما اسودا، اللهم عليك بهم انهم لا يعجزونك. اللهم ولي على هذه الأمة رجالا يحكمونها بما أنزلت ويعيدونها إلى الإيمان ويعدون لها القوات لمواجهة اليهود ومن شايعهم. اللهم قدر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه المعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم قدر لأهل الحق قوة يتبعون بها بهذا الحق، اللهم قدر لهم دفعا في وجوه الدعار والخونة. اللهم عليك بكل الخائنين في جميع بلاد المسلمين، اللهم رحماك بالموحدين في شتى بقاع الارض يا الله، رحماك من حول المسجد الاقصى، من لهم امام هؤلاء الكلاب، من لهم امام اخوة القردة والخنازير سواك، من لهم سواك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك رحماك بهم، اللهم تولى امرهم وتولى بناتهم وتولى آباءهم وتولى أمهاتهم وتولى شبابهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم إنهم جوعى 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 فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة تحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم رحماك بعبادك هؤلاء، اللهم رحماك بعبادك هؤلاء، وقد أحيط بهم بالعلمانية بالداخل وبالصليبية واليهودية بالخارج. رحماك بعبادك الموحدين، رحماك بعبادك الموحدين المناضلين عن الأقصى يا رب العالمين، رحماك بجميع المجاهدين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، رحماك بهم في الشيشان، نصرك لهم في ليبيريا وأركان، نصرك لهم في كشمير، نصرك لهم في تركستان، نصرك لهم في جبهة تحرير مورو. اللهم لا تقبضنا حتى تحكم فينا شرعك، اللهم لا تقبضنا حتى تحكم فينا كتابك. إذا للمسجد الأسير أن يحرر يا رب العالمين، إذا بتحرير الأقصى الأسير. قدر لنا شهادة في سبيلك، قدر لنا إهراق دمائنا وتقديسا لأرواحنا على عتبات الأقصى يا الله. اللهم أذل الخونة العلمانيين واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، واجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المنافقين. يا غياث المستغيثين أغث المستضعفين، يا غياث المستغيثين أغث المستضعفين، يا غياث المستغيثين أغث المستضعفين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما.